برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام مستمعي ذات صوت الأقصى إلى هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من البرنامج اليومي هذا المساء. هذا المساء سنأخذكم مستمعينا الكرام إلى جولة نتعرف بها على آخر الأخبار والمستجدات والأحداث عبر المواقع الإلكترونية الفلسطينية وكذلك العربية والدولية لنكون ونضعكم في قلب الحدث. نبدأ جولتنا من موقع إذاعة صوت الأقصى ونقرأ في أبرز الأخبار التي تصدرت الموقع. حماس تدين اعتداء مستوطنين صهاينة على المقبرة البروتستانتية بالقدس. في التفاصيل نقرأ: أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتداء متطرفين صهاينة اليوم الأربعاء على مقبرة البروتستانتينية في القدس، محملة حكومة الاحتلال الفاشية تداعية هذه الجريمة. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: ندين بشدة قيام مجموعة من الصهاينة المتطرفين اقتحام المقبرة في مدينة القدس المحتلة وتحطيم شواهد القبور والدوس عليها في سلوك إجرامي عنصري يخالف كل الشرائع السماوية والأعراف الدولية، محملا حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة. تقرير رسمي إسرائيلي: الجيش فشل في استعادة جنوده لإصرار المقاومة تدفيعه أثمان كبيرة. في تفاصيل هذا العنوان نطالع: وجه تقرير حكومي إسرائيلي انتقادات كبيرة لأداء حكومات الاحتلال في التعامل مع ملف الجنود الأسرى في غزة منذ عام 2014 في ظل تصميم المقاومة على الحصول على ثمن من الأسرى المؤبدات والمحكومية العالية مقابل التوصل إلى اتفاقية تبادل. مراقب دولة الاحتلال اتهم في تقريره مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في الحكومة بأنه يحصل على راتب كبير دون جدوى، واعتبر أن اللقاءات التي عقدها مع عائلات الجنود الأسرى خالية المضمون، كما أكد أن أداء المنسق يقدم صورة مقلقة عن إدارة الملف، وهو ما دفع نتنياهو إلى الإعلان على أنه يدير القضية بنفسه كما جاء في تقرير مراقب دولة الاحتلال. التقرير يتهم الأجهزة العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال بأنها لم تضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف، وأنها فوتت الكثير من الفرص لإغلاقه بسبب الخوف من دفع ثمن باهظ والنقد الذي سيتوجه لها لاحقاً. نقرأ في هذا العنوان الثانوي: طالب بالضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين السياسيين. عبد العاطي لصوت الأقصى يقول: انتهاكات السلطة ترقى لمستوى الجريمة الوطنية والقانونية. في التفاصيل، ولازلنا معكم في موقع إذاعة صوت الأقصى نطالع في تفاصيل هذا الخبر. أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي عمليات الاعتقال السياسي وكل الانتهاكات التي ترقى لمستوى الجريمة الوطنية والقانونية بالضفة المحتلة. وضف عبد العاطي في حديث لإذاعة صوت الأقصى أنه لا بد من إجراء انتخابات شاملة وإعادة ترتيب كل المؤسسات الوطنية حتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وضمان الحقوق والحريات. كما طلب عبد العاطي بتحييد الحقوق والحريات عن أي مناكفات سياسية، مطالبا بالضغط على السلطة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ننتقل معكم إلى موقع وكالة شهاب الإخباري ونطالع في أبرز العناوين التي تصدرته لهذا المساء. عائلة الأسير كريم يونس تتحدث لشهاب عن مراسم استقباله بعد 4 عقود من الأسر. في التفاصيل ووسط أجواء من الفرحة، تستعد عائلة الأسير كريم يونس 66 عام لاستقبال ابنها البطل وعميد الأسرى الفلسطينيين بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال. تنتظر عائلة الأسير كريم وأبناء شعبنا يوم غد الخميس 5 من كانون 2 يناير لعام 2023 بفارغ الصبر موعد تحرر كريم بعد انتهاء 4 عقود من الأسر. في حديث خاص مع وكالة شهاب للأنباء، قال شقيق الأسير المحامي نديم يونس إن العائلة تستعد لاحتضان كريم بعد سنوات طويلة في المعتقل، مشيرا إلى أن التجهيزات لاستقباله قد استكملت للاحتفال بنيله الحرية. وأكد نديم أن شقيقه أصبح أيقونة وظاهرة اجتماعية وقامة وطنية وأن الكل يستعد لاستقباله على المستوى الشعبي والإقليمي، مشيرا إلى أن أهالي من الضفة الغربية سيأتون للمشاركة في استقبال كريم والاحتفاء بحريته. جدير بالذكر أن كريم يونس هو أحد أبرز الثوار الفلسطينيين الذين التحقوا بالمسيرة النضالية منذ ما قبل الانتفاضة الأولى عام 1987. وولد يونس في 23 من تشرين 2 نوفمبر لعام 1958 في بلدة عارة بأراضي عام 48، وهو الابن الأكبر لعائلته. درس المدرسة الابتدائية الرسمية في مدرسة عارة وأيضا المرحلة الإعدادية في عرعرة والثانوية في الساليزيان في مدينة الناصرة، كما التحق بجامعة بن غوريون في بئر السبع لدراسة الهندسة الميكانيكية وفي السنة الثانية من دراسته. ومن على مقاعد الدراسة اعتقل كريم في 6 من كانون 2 يناير لعام 1983، وتعرض لتحقيق قاس وطويل حكم عليه الاحتلال بالإعدام في بداية أسره، ولاحقا حكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة وجرى تحديد المؤبد له لاحقا لمدة 40 عاما. لازلنا في موقع وكالة شهاب للأنباء، ونقرأ فيها أيضا العمل الحكومي بغزة تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر. في التفاصيل، أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة اليوم الأربعاء موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر، كما أصدرت عدة قرارات أخرى. وأفادت اللجنة بأن صرف الرواتب في غزة سيكون يوم الأحد المقبل بنفس نسبة الصرف السابقة. أيضا عنوان آخر تساؤلي عبر وكالة الشهاب، يقول الكابينيت الإسرائيلي يجتمع غدا، ما السبب؟ في تفاصيل هذا العنوان نقرأ، قال موقع ولا العبري اليوم الأربعاء الرابع من يناير إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت سيجتمع يوم غد الخميس، وذلك لأول مرة منذ أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو الأداء الدستوري. وبحسب الموقع فإن اجتماع الكابينيت غدا سوف يناقش ردود فعل العالم على اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى والمناقشة في مجلس الأمن بهذا الخصوص. ننتقل إلى موقع الرسالة نت ونقرأ في أبرز العناوين، هنية يدعو إلى تحمل المسؤولية التاريخية بدعم شعبنا لحماية المسجد والمقدسات. في تفاصيل هذا العنوان نقرأ، بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى القادة والزعماء والمسؤولين العرب والمسلمين مذكرة تفصيلية حول سياسة وممارسات الحكومة الصهيونية الجديدة تجاه المسجد الأقصى ومخططاتها للسيطرة التامة عليه. كما دعا هنية في المذكرة إلى تحرك عاجل وبخطوات عملية لإنقاذ الأقصى ووقف هذه الممارسات والمخططات العدوانية المتطرفة. قال رئيس الحركة في المذكرة التي أرسلت لقادة المنطقة، نود أن نضع أمامكم خطرا داهما يهدد مقدساتنا عامة في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك مع تولي الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة أعمالها، حيث رفعت هذه الحكومة مستوى تصعيدها باقتحام بن غفير وزير الأمن القومي المسجد الأقصى بدوافع دينية وسياسية وإطلاقه لتصريحات عنصرية تظهر نية الاحتلال بحكومته المتطرفة لما يسمى فرض السيادة على المسجد الأقصى. وفي تفاصيل كثيرة تضمنت هذه المذكرة، ختم بها رئيس حركة حماس حديثه، علينا جميعا أن نقف بكل الوسائل المتاحة لإنقاذ المسجد الأقصى ومنع هذه الحكومة المتطرفة من تحقيق أهدافها بالسيطرة عليه وتقسيمه زمانا ومكانا. وفي ذات السياق نقرأ خبر جاء بعنوان مقدسيون يصرحون بأن الوضع في الأقصى يتطلب من العرب والمسلمين أكثر من التنديد. في تفاصيل هذا العنوان: أدان دول عربية وإسلامية باقتحام ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أمس الثلاثاء تحت حراسة قوات الاحتلال الصهيوني وحمايتها في ظل استمرار الاقتحامات للأقصى لليوم الثاني على التوالي. واعتبرت شخصيات مقدسية أن الوضع في المسجد الأقصى يحتاج أكثر من مجرد بيانات تنديد، مؤكدين أن المواقف والإدانات العربية لا تساوي شيئا في نظر الاحتلال لأنها تأتي لذر الرماد في العيون. المحلل السياسي راسم عبيدات من القدس يقول: إن الاحتلال يعرف ويفهم قيمة خطابات التنديد خاصة العربية، كما يعلم أن أمريكا مهما نددت فهي الداعم الأول لفكرة الاحتلال، لذلك فهو يسير في برنامجه، وبن غفير سيطبق خطته ويحاول تغيير الطابع القانوني والتاريخي للمدينة. عنوان آخر: صحيفة عبرية تقول الأمن سيدرس مطالب جماعات الهيكل لتوسيع اقتحامات الأقصى. إصابة طفل برصاص الاحتلال في مواجهات شمالي الخليل. أيضا الاحتلال يحتجز رئيس بلدية الظاهرية ويستولي على آلية حفر. أيضا عنوان آخر ولازلنا معكم في وكالة صفا للأنباء: عائلة الطفل الإسلامية لصفا تقول سنعري المسؤولين عن وفاته ولن نسمح بطمس القضية. في التفاصيل نطالع: أكدت عائلة طفل محمد حمزة سليمية أنها لن تسمح بإماتة قضية وفاة ابنهم بسبب الإهمال الطبي في مشفى عالية بالخليل، متواعدة بفضح المسؤولين عن وفاته. وقالت العائلة في حديثها لوكالة صفا إنها رفضت اقتراح الوزارة الأول بتشكيل لجنة من داخل المستشفى للتحقيق في ظروف وفاة طفلها، كما أشارت إلى أنها طالبت بلجنة مستقلة تشمل أعضاء من خارج الطاقم الطبي التابع للمشفى، حرصا على نزاهة التحقيق وموضحة بأنها تتابع مجريات تحقيق اللجنة الوزارية المشكلة من قبل وزارة الصحة. لفتت العائلة إلى أن طفلها كان قد استرد صحته وعلاماته الحيوية أصبحت مستقرة قبل انتكاسة مفاجئة طرأت على صحته في ساعات متأخرة وسط إهمال طبي كبير جدا لإسعاف الطفل وإجراء الفحوصات اللازمة. وترجح العائلة أن خطأ طبيا تسبب في وفاة الطفل بالاعتماد على الانتكاسة المفاجئة المتعارضة مع الفحوصات الأولية التي أجريت لحظة دخوله للمستشفى بعد التحسن الذي طرأ على صحته. وتابعت أن الطبيب لم يعاين الطفل إلا مرة واحدة، وعند انتكاسة حالته الصحية كانت الأم تستغيث داخل المستشفى دون أي تلبية من قبل الطاقم الطبي إلا بعد دخول الطفل في مرحلة اللا عودة. وكانت مصادر محلية أفادت بأن الطفل محمد سلمية توفي بسبب خطأ طبي خلال تواجده في المستشفى قبل أن تعلن وزارة الصحة عن تشكيل لجنة تحقيق في حيثيات وفاته. نقرأ أيضا عنوان تصدر موقع صفا، وكالة صفا الإخبارية: اقتحام بن غفير للأقصى، لماذا لجأت حكومة نتنياهو للخديعة وما الذي تخشاه؟ في التفاصيل نقرأ: عادت نذر التصعيد إلى الساحة مجددا مع تنفيذ المتطرف إيتمار بن غفير وعده باقتحام المسجد الأقصى لأول مرة منذ تعيينه وزيرا للأمن القومي في حكومة الاحتلال الجديدة. جاء الاقتحام المفاجئ الذي لم يتعدى بضع دقائق رغم تأكيد وسائل إعلام عبرية بأن بن غفير تراجع عنه بعد اتصال تلقاه من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الاثنين. كان بن غفير أعلن الأحد الماضي عزمه اقتحام الأقصى في الأيام القليلة المقبلة قائلا إن الأقصى قضية مهمة بالنسبة له، ولكن نفذ بن غفير وعده خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا بعد أن كان يقتحم المسجد بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيسة. وسبق اقتحام المتطرف تحذيرات فلسطينية واسعة من نية حكومة الاحتلال المتطرفة فرض وقائع جديدة على الأرض خاصة في المسجد الأقصى ومدينة القدس. حول هذا الموضوع وخديعة التأجيل في حلقة اليوم من برنامج في العمق مع الأستاذ أحمد زغبر سنتناول وسيتناول الموضوع بحيثياته وتفاصيله الكاملة. ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى موقع وكالة الأنباء الفلسطينية سماء الإخبارية. نقرأ في أبرز العناوين: تشييع جثمان الشهيد محمد عمرو في الخليل، سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه، مقاومة الجدار تصرح بأن 8724 اعتداء نفذها الاحتلال ومستوطنوه العام الماضي. مسؤولة أمريكية تقول إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ونواب أردنيون يطالبون الحكومة باتخاذ مواقف جادة تجاه إسرائيل. الاحتلال يخطر بهدم منزل بمسافر يطا جنوب الخليل، أيضا هناك رابط بإقرار قروض طلبت التعليم العالي للفصل الدراسي الأول. ونقرأ أيضا في العناوين التي تصدرت موقع وكالة سماء الإخبارية: هجوم إسرائيلي على تركيا بسبب تقرير يتهم الاحتلال بتغيير معالم القدس المحتلة. في التفاصيل نقرأ: هاجمت أوساط إسرائيلية تقريرا نشرته جمعية تركية يتهم الاحتلال الإسرائيلي باللجوء للتزوير ومحو الهوية الإسلامية في القدس ويعرقل أنشطتها في المدينة المقدسة. وتتواجد الجمعيات غير الحكومية التركية بصورة لافتة في المدينة المقدسة، ما يثير غضب الاحتلال وحفيظته، وهو الذي يحارب كل تواجد عربي وإسلامي فيها. يوري لون مراسل صحيفة إسرائيل هيوم نقل مقتطفات من تقرير نشرته جمعية تراثنا التركية يعرض مشاركة تركيا المتزايدة في شرقي القدس، ويلقي باللوم على دولة الاحتلال بمحاولة عرقلة أنشطتها في المدينة المحتلة، ويوجه اتهامات ضدها لأنها تلجأ لتزوير ومحو الهوية الإسلامية للقدس. ويوجه التقرير التركي اتهاما لتل أبيب بأنها في عام 2022 شجعت هجرة 70,000 يهودي إليها، استقر معظمهم على الأراضي الفلسطينية بحجة الحرب الأوكرانية الروسية، في حين أن 2389 منزلا فلسطينيا معرضا للتدمير والتهجير في القدس. في الوقت ذاته يبني الاحتلال مستوطناته في نقاط مختلفة من القدس بهدف تطهير المناطق المأهولة بالسكان، وبالتالي زيادة سيطرته عليها، سعيا منه لتدمير المسجد الأقصى باعتباره من أهم أهدافه وأحلامه. كشف التقرير التركي أن السلطات الإسرائيلية الغازية تعمل على تهويد القدس من خلال 32 مشروعا بهدف تغيير وجهها التاريخي وتحقيق المخططات التي تريدها، حيث تنفذ هذه المشاريع في المنطقة المجاورة مباشرة للمسجد الأقصى بهدف تقليص مساحته وفصله عن هويته الإسلامية الحقيقية من خلال إحاطة الرموز اليهودية به. كما خصص الاحتلال وجمعيات المستوطنين 52 مليار دولار لهذه المشاريع. ننتقل معكم مستمعين الكرام، ولازلنا في هذا المساء نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات التي تصدرت المواقع الإخبارية الفلسطينية. ووصلنا بكم الآن إلى موقع فلسطين اليوم، ونقرأ في أبرز العناوين: بعد إعلان الاحتلال إصابة أحد جنوده، مجموعات قباطية تؤكد تحقيقها إصابات في صفوف الاحتلال. أكدت سرايا القدس مجموعات قباطية اليوم الأربعاء تحقيقها إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بعد اكتشاف أمر قوة خاصة صهيونية تسللت لمدخل بلدة قباطية بجنين. أشارت مجموعات قباطية أن اشتباكات عنيفة وقعت مع قوات الاحتلال في حارة الزكارنة وأبو الرب أمطروها المقاومين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة من مسافة قريبة محققين إصابات مباشرة، حيث تمكن مجاهدون الكتائب من الانسحاب من المكان بسلام. في المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جندي خلال اشتباكات مسلحة مع مسلحين في قباطية بجنين. وفي تقرير خاص نشر عبر فلسطين اليوم جاء بعنوان تحليل مطالبات جماعات الهيكل فاقت التوقعات وقد تقلب المنطقة رأسا على عقب. قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين. الاحتلال يقرر سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين كريم وماهر يونس. نقرأ في تفاصيل هذا الخبر: قرر الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين كريم وماهر يونس اللذين سيفرج عنهم قريبا. ووفق ما أورده الإعلام العبري، فقد أوعز وزير الداخلية والصحة والتعليم الإسرائيلي أرييه درعي بسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين اللذين سيفرج عنهما، حيث ولد الأسير كريم يونس في 23 من تشرين ثاني نوفمبر لعام 1958 في بلدة عارة بأراضي عام 48، وهو الابن الأكبر لعائلته. عام 2022 لم يشهد أي تغيير في واقع المعابر في غزة، وفقا لمدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الدكتور ماهر الطباع، الذي أكد أنه مع نهاية عام 2022 ما زال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على القطاع للعام السادس عشر على التوالي. حيث قال الطباع في بيان صحفي اليوم أن القطاع يعاني جراء الحروب والهجمات العسكرية الصهيونية المتكررة على القطاع، والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. كما أضاف أن التأخر في عملية إعادة الإعمار في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض المنشآت الاقتصادية أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في القطاع. بشأن المعابر، أكد أن عام 2022 لم يشهد أي تغيير في واقع المعابر، مبينا أن كافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة وبعضها تمت إزالته بالكامل، وما يعمل فقط هو معبر كرم أبو سالم، وهو الوحيد الذي يعمل حتى هذه اللحظة. ووفق الطباع، فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح بدخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم حوالي 80,000 شاحنة خلال العام الماضي، مقارنة مع حوالي 84,000 شاحنة خلال العام الذي سبقه، مقارنة مع حوالي 96,000 شاحنة خلال عام 2020. 2020. أيضا لازلنا في موقع فلسطين اليوم، وهناك أيضا بعض العناوين: أن الاحتلال يهدم 3 منازل بتل عراد في النقب المحتل، وقوات الاحتلال تحتجز طاقم بلدية الظاهرية. أيضا نقرأ في موقع فلسطين اليوم هذا التقرير الذي جاء بعنوان: الشيخ عكرمة صبري، عام 2022 هو العام الأشد صعوبة وعنفا على المدينة المقدسة ومسجدها. ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى موقع الجزيرة نت لنتعرف على باقة من الأخبار الإقليمية والدولية والعالمية، ونبدأها بالخبر الذي يتعلق بحرب روسيا على أوكرانيا. في تفاصيله وفي عنوان هذا الخبر: روسيا تطلق فرقاطة تحمل صواريخ فرط صوتية، وأوكرانيا تعلن بدء نقل بطارية باتريوت الأمريكية إليها. في تفاصيل هذا العنوان نقرأ: أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أن فرقاطاتها المسمى الأدميرال غورشكوف ستبحر إلى المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط. وأضاف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الفرقاطة ستجري خلال إبحارها تدريبات باستخدام صواريخ تسيركرون الفرط صوتية، فيما قال وزير الخارجية الأوكراني إن الولايات المتحدة بدأت بنقل بطاريات صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بدء عمل الفرقاطة حدث مهم، وأضاف أن الأسلحة القوية التي تحملها غورشكوف تحمي روسيا من التهديدات الخارجية. كما ذكر أن الفرقاطة مجهزة بأحدث منظومة من الصواريخ الفرط صوتية التي لا مثيل لها على حد تصريحه. ولنتعرف معكم مستمعينا الكرام على الفرقاطة نطالع ونقرأ المزيد في هذا التقرير، والذي يقول بأنه قد صممت الفرقاطة الروسية لأداء أدوار متعددة قادرة على تنفيذ ضربات طويلة المدى، كما أنها تطلع بمكافحة الغواصات فضلا عن تنفيذ مهام مرافقة للقطع البحرية الأخرى. وذكر وزير الدفاع شويغو أن الفرقاطة ستبحر في المحيط الأطلسي ثم الهادي، وبعد ذلك ستنطلق إلى البحر الأبيض المتوسط. وكان الرئيس بوتين سبقا أعلن في نهاية يوليو تموز الماضي أن البحرية الروسية ستضم خلال الشهور المقبلة صاروخا فرط صوتي من نوع زيركون 3M22 بإمكانه الوصول إلى سرعة 8 مخات، وقادر على إصابة أهداف بعد 1000 كيلومتر. ووفقا للتقرير الذي نشرته الجزيرة، تتميز الصواريخ الفرط صوتية بأن سرعتها تفوق سرعة الصوت، مما يجعل إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية أمرا غير ممكن. أما بشأن بطاريات باتريوت، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اليوم الأربعاء إنه قد تم بالفعل البدء في نقل أنظمة باتريوت الأمريكية إلى أوكرانيا، وإنه سيتم نشرها والاستفادة منها في أقرب وقت للرد على الاعتداءات الروسية. ووصف كوليبا قرار واشنطن تزويد كييف بأنظمة باتريوت بالقرار الثوري، مضيفا أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والفريق الدبلوماسي بأكمله يعملون بشكل مكثف اليوم على حلول جديدة لتزويد بلادنا بأنواع جديدة من الأسلحة الغربية. وكانت واشنطن أعلنت في الأسابيع القليلة الماضية أن حزمتها الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستشمل لأول مرة نظام باتريوت للدفاع الجوي القادر على إسقاط صواريخ كروز والصواريخ الباليستية القصيرة المدى وغيرها. ننتقل إلى الوضع في القرم، ولازلنا في ذات التقرير عبر موقع الجزيرة نت. قال مدير المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية أندري تشيرنياك إن الجيش الروسي يعمل على نقل وحدات جديدة إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014. أضاف المسؤول الاستخباراتي الأوكراني أن الروس يواصلون بناء الهياكل الدفاعية في شمال القرم، والجزء المتبقي لهم مؤقتا من مقاطعة خيرسون المجاورة لشبه الجزيرة. وأضاف أن الروس يبذلون حاليا قصارى جهدهم للحفاظ على ما يسمى بالممر البري لشبه جزيرة القرم، كما أوضح أن هذا الممر لم يعد آمنا بفضل الأسلحة التي تسلمتها بلاده، مهددا بضرب القوات الروسية في كل الأراضي المحتلة بما فيها القرم. وكانت موسكو قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إن مضاداتها الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود قبالة مدينة سيفاستوبول الكبرى، وهي كبرى مدن القرم. كما أضاف ميخائيل حاكم سيفاستوبول أن المسيرتين الأوكرانيتين أسقطتا صباح اليوم قبالة مطار الجزيرة، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة عمل المضادات الجوية. كما أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية طائرتين مسيرتين في مقاطعة روستوف المحاذية لمقاطعة دونتسك شرقي أوكرانيا. ونقرأ أيضا رئيس الوزراء البريطاني يقول سنقدم تشريعات لمنع من يصلون البلاد بشكل غير نظامي من البقاء فيها. أيضا تركيا تقول من الممكن تسيير دوريات مشتركة مع روسيا شمالي سوريا، ولن نقدم على خطوات تلحق الضرر بالسوريين. بهذا العنوان نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا لهذا المساء، والتي تعرفنا فيها على آخر الأخبار وأحدث المستجدات التي تصدرت المواقع الإخبارية الفلسطينية وكذلك العربية. تقبلوا تحيات الفريق العامل لهذه الحلقة من هذا المساء لهذا اليوم. كنت معكم من الإعداد والتقديم نور سليم، ورفقنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، ورفقنا أيضا من الإخراج الزميل أحمد أبو سعدة. شكرا لكم على طيب استماعكم، وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.